بين صبر أو كفاح أو شموخ أو عذاب.
قصتها تبدأ بأمها حنة، امرأة عمران، المرأة الصالحة التي نشأت في بيت المقدس في زمن زكريا عليه السلام، والتي توجهت لربها بأعز ما تملك وهو الجنين الذي تحمله في بطنها خالصا لربها محررا من كل قيد ومن كل شرك.
مريم ابنة عمران عليها السلام امرأة اصطفاها الله وميزها عن سائر نساء العالمين بأن جعلها آية ومعجزة، فلم تحبل امرأة من غير زوج إلا هي، ولم يستثنى من ذلك أي امرأة ولا أمنا حواء. ثم إنها سليلة بيت النبوة المذكور في مسلسل الاصطفاء النبوي، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وهي سليلة هؤلاء الأنبياء جميعا وأم أحد أعظم الأنبياء من أولي العزم سيدنا عيسى.
أبوها عمران وأمها حنة بنت فاقود، وهما من صلحاء ومن عباد بني إسرائيل، أكرمهما الله عز وجل بالاصطفاء ضمن ثلة وكوكبة من الأخيار والأولياء والأنبياء.
ومريم اصطفاها الله سبحانه وتعالى من وسط نساء العالمين، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، فهي التقية النقية المؤمنة التي ابتلاها الله سبحانه وتعالى ابتلاء لا يتحمله النساء، ومع ذلك رضيت وصبرت واتهمت.
ومن شرف نسبتها إلى ابنها أنها ذكرت في القرآن 34 مرة موزعة على 12 سورة، منها سورة مريم التي سميت باسمها خصيصا. لم يذكر عيسى عليه السلام مرة واحدة إلا بجانب ابن مريم، تشريف نسبتها إليه ونسبته إليها، فهي سليلة الأنبياء وربيت على يد نبي هو زكريا عليه السلام، وأنجبت نبيا رسولا من أعظم الأنبياء هو سيدنا عيسى عليه السلام.
طبعا هناك جملة من الأشياء التي كانت وراء اعتبارها امرأة من طراز سيدة نساء العالمين، وذلك بانقطاعها للعبادة، بتبتلها وتهجدها لله عز وجل، بزهدها وورعها، كذلك بما حصل لها من معجزة بحملها بدون زوج، وهذه معجزة مهمة جدا لها امتدادات في حياة ابنها الرسول بعد إذن.
قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا.
كانت امرأة عمران تنتظر ولدا ذكر، فالنذر للمعابد لم يكن معروفا إلا للصبيان ليخدموا الهيكل وينقطعوا للعبادة والتبتل، لكنها ولدت أنثى، فتمنت أن تكون هذه الأنثى طائعة فسمتها مريم، وهذه الكلمة تعني العابدة، فتقبلها ربها بقبول حسن.
فاختيرت وهي في البطن لأمر فوجئ وقائمون عليه بأنها أنثى، ولكن الله أمضاه فوضعتها أمها على درج المعبد.
جاءت امرأة عمران بوليدتها إلى الهيكل وفاء لنذرها وعهدها مع ربها، وقد تسابق سدنة الهيكل إلى كفالتها، ولحل الأمر اتفقوا على أن يلقوا بأقلامهم في النهر فجرت مع التيار إلا قلم زكريا ثبت، وكانت هذه هي العلامة بينهم، فسلموا بمريم له.
فعباد وصلحاء بني إسرائيل كلهم أرادوا إكراما لعمران الذي مات قبل ولادة بنته مريم، أرادوا كل منهم أراد أن يكفل مريم وفاء وإكراما لصالحهم ولعابدهم ولسيدهم عمران.
وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فقد ألقوا أقلامهم، ولكن الله عز وجل جعل الأمر ينصرف إلى زكريا لما علم من حاجة مريم إلى أن يكفلها رجل مثل زكريا.
زكريا كان التلميذ النجيب للأب عمران، كان عمران هو العالم الكبير لبني إسرائيل، وكان رسول يعتبر أصدقهم هو.
فزكريا بالإضافة إلى كونه زوج خالتها، وبالإضافة إلى كونه في مقام والدها الذي توفي قبل أن ترى النور، وبالنظر إلى كونه نبيا في قومه سيدا آنذاك، فإنه كان معروفا بلينه ولطفه وحكمته وصبره وأدبه، وكان بقية الأحبار والرهبان يربون أولاد اليهود بالعنف والشدة ويرون ذلك من الصرامة الضرورية، إلا زكريا فقد كان معروفا عنه أنه كان يعلم بالحب وباللين، ولهذا شاء الله أن يصرفها عن هؤلاء الغلاظ الأجلاف وأن يجعلها في كفالة زكريا، فكانت نعمة المكفولة وكان نعم الكافل.
ولدت مريم عليها السلام يتيمة ونشأت مباركة طاهرة يهيئ لها الله من رزقه فيضا من خيراته.
وكفلها زكرياء، كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.
هذه الكلمة بيّنت مقدار ما تزودت به مريم، التعلق بالله سبحانه وتعالى وحسن الاعتماد والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وكأني بهذه الكرامة الربانية تنبئ مريم وتشير وتنبهها إلى ما سوف يأتيها من في قابل الأيام. يا مريم، إن الذي يأتيك بالطعام بغير السعي المعهود وبغير الأسباب المألوفة قادر أن يهبك ولدا، أن يهبك ولدا بغير الطريقة وبغير السبب المألوف وبغير السعي المعهود بين الناس. وفي الآية أيضا إشارة لزكريا عليه السلام الذي بلغ من الكبر عتيا واشتعل رأسه شيبا وانتظر الولد سنين وسنين. يا زكريا، إن الذي وهب مريم طعام الشتاء أو فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء قادر أن يهبك أنت أيضا ذرية ولو كنت في سن غير سن الشباب الذي يطمع فيه الناس، يطمعون في نيل الأولاد وفي نيل الذرية.
إذن مكانتها إنما استقتها من خلال ورعها، من خلال تقواها، من خلال عبادتها، من خلال ارتباطها بالله تبارك وتعالى، ولذلك كانت تتنزل عليها الكرامات من الله تبارك وتعالى من حيث الطعام، من حيث الرزق، إلى غير ذلك من هذه المسائل. فهذا جاء نتيجة العبادة. ومن هنا نستشف نقطة مهمة جدا، هو أن الإنسان إذا أراد أن تكون له مكانة في مجتمعه، مكانة في أمته، مكانة قبل ذلك مع الله عز وجل، ينبغي أن يحسن العلاقة بينه وبين الله. فكلما تحسنت هذه العلاقة إلا وارتقى هذا الإنسان في سلم الدين، في سلم الإسلام، وكانت له مكانة مرموقة في صفوف المجتمع وفي صفوف الأمة وقبل ذلك عند الله سبحانه وتعالى.
كانت حياتها تتوزع بين خدمة الناس صباحا والتعلم على يد زكريا مساء والعبادة والقيام والذكر وإسعاد الناس، وظهرت على يديها آيات شفاء المرضى ومساعدة المحتاجين، وهي طفلة صغيرة فكانوا يأتون إليها إلى عريشها فكانت تصبر عليهم وتستقبلهم وتخدمهم، حتى إنها كانت ضاوية الجسم من كثرة أنها تسهر ليلها عبادة وتشقي نهارها خدمة وتعلما.
لم يتعلق قلبها بما يتعلق به وبما تتعلق به قلوب الفتيات في مثل سنها من متع الحياة وشهواتها، ممتثلة أمر ربها: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وكأني بالقدر الطيب المبارك يعدها لذلك اليوم العظيم الذي سوف تقف على هوله حينما تأتي قومها بذلك المولود الطيب المبارك. ولذلك كان لا بد لها من الزاد، وكان لا بد لها من العتاد، وكان لا بد لها من السلاح الذي ستواجه به قومها. وأي سلاح أعظم من طاعة الله عز وجل وتقوى الله سبحانه وتعالى.
الله سبحانه وتعالى دائما ينشئ الأنبياء والصالحين على الزهد، على الزهد وترك ملذات الدنيا والبعد عن الناس واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. إذا سأل يسأل الله، وإذا استعان يستعين بالله، ولا يتعلق قلبه إلا برزق واحد، ولا إلا برب واحد سبحانه وتعالى، بالله سبحانه وتعالى. لذلك هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان زكريا ويحيى وعيسى عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وإسماعيل. الأنبياء كلهم كانوا يزهدون في هذه الحياة الدنيا، إذا اصطفى الله عبدا زهده في الدنيا.
وهكذا نشأت مريم فتاة عابدة في خلوة في المسجد، تحيي ليلها بالذكر والعبادة والصلاة، وتصوم نهارها، وتعيش لآخرتها.
وكانت مشيئة الله أن تكسر عملية احتكار الذكور لخدمة الدين والقيام على معبده، وكان اليهود يحرمون على النساء الدخول إلى المعبد، بل كان متأخرة الأحبار يفتون بل وينفذون باقتلاع عيني المرأة التي تنظر إلى قدس الأقداس وهو المعبد الداخلي داخل الهيكل. ولهذا فإن عملية اصطفاء مريم لكي تكون قائمة داخل المعبد على شؤون الخدمة ومتفرغة للعبادة كان قدرا إلهيا من أجل بيان أن المرأة يمكنها أيضا أن تقوم بهذه الأدوار الدينية التي يحتكرها الرجل، وأن المناط هو مناط الصلاح والاستحقاق والأهلية وليس مناط الذكورة والأنوثة، فالإسلام والدين الله كله ضد تحقير الأنثى. فلما كبرت ونشأت في ظل هذا الجو استمرت وأمضت بعزيمة حديدية ربانية هذا الأمر، فبقيت في المعبد ولم تعد قط إلى بيت كافلها، وكان زكريا من يزورها.
لما أصبح زكريا شيخا كبيرا لم يعد قادرا على خدمة مريم كما كان من قبل، فطلب من بني إسرائيل كفالتها، فتقارعوا بينهم، فكانت كفالة مريم من نصيب ابن خالها يوسف النجار، وكان رجلا تقيا ورعا. ظل يوسف يخدمها حتى بلغت سن الشباب، فانتبذت لها مكانا شرقيا، واتخذت لها حجابا، وتفرغت للعبادة، فكان يأتيها بحاجتها من الطعام والماء من خلف الستار.
وتبين أن مريم وهي طفلة صغيرة كانت أعلم من جميع المتعلمين في المعبد، وكانت أفقه من جميع القائمين على هذا المعبد، وكانت بالإضافة لذلك أقدرهم على الخدمة وأصبرهم على شدة أولئك الحاخامات الغلاظ الشداد. واستطاعت مريم أن تثبت بعلمها وخلقها وعملها وخدمتها وصبرها وحكمتها وصبرها على فراق أمها قبل وفاتها وبعد وفاتها وقد هلكت أمها لهفة عليها وحزنا، ثم تبين ذلك أنها منفردة في العبادة والقيام والذكر بأمور لا نظير لها عند عالم الرجال على الأقل في جيلها وفي بني عصرها.
تعلقت مريم بالله وزهدت في الدنيا، فكانت عابدة قانتة عفيفة شريفة طاهرة. هنا بدأ إعدادها لتلقي النفخة العلوية، وظهر اصطفاء واختيار الله لها لتلقي النفخة المباشرة كما تلقاها أول هذه الخليقة آدم عليه السلام، لكنها حتى ذلك الحين لم تكن تعلم ذلك الأمر العظيم. وتتلقى لأول مرة الخبر عن طريق جبريل عليه السلام الذي جاءها بأمر ربها في صورة بشر، يبشرها بكلمة من الله اسمه المسيح عيسى بن مريم. ففزعت مريم الفتاة الطاهرة العذراء المقيدة بمألوف البشر في الحياة، واتجهت إلى ربها تناجيه وتتطلع إلى كشف هذا اللغز الذي يحير عقلها، وجاءها الجواب يردها إلى الحقيقة البسيطة التي يغفل عنها البشر.
كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون.
القرآن نفسه قام بهذا الربط ولم يترك أحدا يستنتج استنتاجا من عنديته، فرد القرآن العملي على من أنكروا إنجاب عيسى من غير أب أنه قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فمثل عيسى عند الله كمثل آدم. وهكذا في آدم عليه السلام وفي عيسى عليه السلام وفي بقية الخلق ظهرت الاحتمالات الثلاث للخلق حتى نعلم أن الله عز وجل فوق الأسباب وأنه خالق الأسباب ولا يرتهن الأسباب، فهو يخلق من غير أب وأم كآدم، ويخلق من الأم فقط كعيسى، ويخلق من الأب والأم كبقية الخلق جميعا.
هؤلاء الذين يزعمون أن عيسى هو ابن الله بدعوى أن الأب من البشر غير معروف، بدعوى أن أبيه من البشر غير معروف، وزعموا أنه ولد الله، إذا كانوا يؤمنون بهذه القضية فيلزمهم بالمنطق نفسه أن يؤمنوا بأن آدم هو ابن الله من باب أولى، لأن آدم لم يعرف له أب ولا أم من البشر.
بعد أن رأت مريم عليها السلام حملها في بطنها قد كبر، خرجت من محرابها في بيت المقدس إلى مكان بعيد تتوارى فيه عن الأنظار، وفي بيت لحم يجيئها المخاض إلى جذع نخلة، ويتم الوضع وتكتمل رسالة مريم وتتحقق البشرى.
والله لبلاء عظيم، ومن عظمة القرآن وواقعيته أنه يذكر أحوال الناس بدقة وأمانة. في اللحظة التي أجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت مريم العاقلة الصبورة الحكيمة المؤمنة الربانية المبشرة بنبي ورسول التي كلمها الملائكة وبشروها بكل هذه البشارات العظيمة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، وهي عبارة تدل على حجم البلاء الذي كانت تعانيه من جهة واحدة فقط، ومعرفتها بأن الناس سوف يؤذونها ولن يرحموها، وأنهم سوف يرمونها بما ترمى به كل امرأة جاءت بولد من غير زوج، خصوصا وقد كثر حسادها وبغاضها وبالأخص من رجال الدين الحاخامات الأحبار القائمين على أمر الدين داخل المعبد، الذين نفسوا على مريم الآيات والكرامات والعلامات التي ظهرت عليها وانحياز زكريا ودفاعه عنها، وبعض الأمور التي صار يتحدث بها الناس من مجيء الطعام لها بأمر الله إلى المحراب، فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وأيضا مساعدتها الناس ودعاؤها لهم بالخير فيشفون على يدها ويستجاب لهم وتقضى حاجاتهم بدعائها، فهذه الأمور كثرت من حسادها فجعلت أمر حملها متوقعا أن يكون مطار متاعب وفتنة وشد عليها.
قد صور القرآن الكريم قصة هذا البلاء العظيم الذي تعرضت له مريم عليها السلام. ولنتصور فتاة هي في أصلها موقوفة نذيرة لخدمة بيت الله تعالى، ثانيا هي فتاة من أسرة صالحة فأبواها من عباد بني إسرائيل، أسرة بعيدة عن الشبهات بعيدة عن الحرام، ولنتصور ثالثا أنها فتاة تنشأ في بيت نبي يربيها على العفة يربيها على الخلق الحسن يربيها على الوقار وعلى الحشمة. هذه سياقات تبدو في ظاهرها في غير صالح مريم عليها السلام حينما سوف تأتي بوليدها تحمله أمامها وبين يديها وتقدمه لقومها.
فأراها الله معجزات ليهدئ من روعها ويطمئنها ويذهب عنها الخوف.
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
مكان قاحل وتسند ظهرها إلى النخلة، فجأة يجي لها نهر تحت قدميها، سبحان الله، أمر معجزة من المعجزات. والنخل الذي ليس فيه يصبح الآن فيه رطب، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، أمر عجيب يا رب سبحان الله، آية من آيات الله سبحانه وتعالى.
فلما اطمأنت بما رأت من الآيات وعلمت أن الله تعالى سيبين عذرها حملت وليدها وأتت به قومها، فلما رأوها استنكروا فعلتها وأكثروا الأسئلة عليها، فأشارت إلى وليدها فاستغرب القوم ذلك.
فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية.
يا مريم مين ده بدأوا يتهموا سيدنا شعيب؟ شفت الابتلاء الصعب، الرجل الكبير العجوز معي حضرتك، عجوز رجل عجوز اتهموه هو مشهود له بالعفة والطهارة والنقاء وليس له في الحرام، هم يعلمون ذلك، فاتهموها بزكريا عليه السلام.
فامتثلت مريم عليها السلام لأمر ربها سبحانه وتعالى، فما كان منها إلا فأشارت إليه. إلى من؟ إلى الوليد الرضيع الصغير. تعجب القوم، كيف سيحدثنا من ما يزال صبيا رضيعا في هذا السن؟
وبينما هم على هذه الحال نطق عيسى عليه السلام وكلمهم من مهده،
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا.
الناس معذورون إذا ما رأوا شيئا خارقا للعادة إذا نسبوه إلى ما يحمل عليه في العادة، والحمل من غير زوج يحمل في العادة على السفاح. فإلى هنا كل من سيقف أو يتشكك أو يتوقف عن الحكم معذور، ولكن إذا حمل حمل مريم على سيرتها ومسيرتها وأصلها وماضيها، ثم ما جاء بعد ذلك من بشارة الولد الذي تكلم في المهد وقال إني عبد الله وحدث القوم بالآيات المعجزات الباهرات، انقطعت هنا حجة المتقولين والمرجفين والذين سوف يحملون مريم على أسوأ المحامل وهم يعلمون سيرتها وهي تقيم فيهم ويعلمون أصلها ومحتدها، وهم أنفسهم أقروا ضمنيين بذلك عندما قالوا ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فلما أشارت إليه قطعت عليهم. ولهذا استمر اليهود بعد ذلك في إثارة الموضوع من باب المناكفة، والله سبحانه وتعالى فضحهم في كثير من المواقع إذ بين أنهم ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فما كان لليهود المعاصرين لمريم وعيسى بن مريم ما كان لهم أبدا عذر أن يتشككوا في مريم، رغم أن حملها كان من غير العادة استثناء قبل مريم وبعد مريم وإلى قيام الساعة لن يحدث ذلك، ما كان لهم من عذر لأنهم يعلمون الأشياء المصاحبة في طبعها وسلوكها وسيرتها وآية ابنها بعد ذلك، مما لا يدع مجالا للشك في أنها طاهرة وبريئة وأنها آية.
ولكن القوم على عادتهم في التكذيب وفي الافتراء وفي القساوة وفي الظلم كذبوا بهذه الآية المعجزة ورموا عيسى عليه السلام بالسحر، بعدما رموا أمه بالفاحشة اتهموه هو الآخر بالسحر وبالشعوذة، وضيقوا على مريم وضيقوا على وليدها، فاضطرت كما يقول المؤرخون اضطرت إلى الاختفاء والاختباء واضطرت إلى الفرار منهم.
ولكن اليهود استمروا في الطعن في عرضها وبالتالي الطعن في نسب ابنها، لأنهم عارضوا هذا الدين الجديد واعتبروا المسيح ماشي دجال، وقالوا إنه لم يأتي لينصرنا على أعدائنا وإنما جاء ليبكتنا ويغير ديننا وينسخ عاداتنا وتقاليدنا، فكان استمرار قولهم على مريم بهتانا عظيما، وقد فضحهم القرآن ولعنهم على ذلك الأمر وقال وقولهم في مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى من مريم وما قتلوه وما صلبوه، هذا البهتان العظيم من باب المناكفة ومن باب الإنكار ومن باب المعاندة وليس من باب الفتنة والابتلاء بالوضع الجديد الذي عانت منه مريم أكثر منهم.
يتعجبون أن عيسى جاء بدون أب، فماذا يقولون الأصحاب؟ أن نعبد حواء لأنها جاءت من ذكر وليست من أنثى. أنا قضية مريم بسيطة، لكن قضية حواء أصعب لأنها جاءت من رجل، كيف يعني تأتي امرأة من رجل؟ أمر أصعب ومعجزة أكبر. فإذا إذا كانت هذه القضية قضية أن عيسى هو الإله فكيف يصلب إله؟ هذا أولا، إزاي نعبد إله عاجز لا يستطيع المقاومة أن يقاوم بعض الناس؟ فكيف نعبد إله عاجز أن يدافع عن نفسه؟ ولذلك يعني يلبسون الصليب، الله يعني أهين علي ويلبسونه. الأمر الثاني إله عاجز لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، فكيف أعبد إله عاجز لا يستطيع أن يفعل شيء؟ والله يقول إن بطش ربك لشديد. وهناك أمثلة أخذ قوم نوح عليه السلام وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط، 48 قرية في الأردن، جاء جبريل وأخذهم من باطن الأرض إلى أعلى السماء، فسمع أهل السماء الأولى صياح حديك ونباح الكلاب، فيقول الله فاجعلنا عاليها سافلها، لما يعني اشمئزوا من الصور. إذن إن بطر إذن كيف أعبد إله عاجز؟ الأمر الثاني والأخطر أن مريم عليه السلام مستحيل أن تكون إله، من المستحيل، لأنها جاءت من أب وجاءت من أم وربيت في معبد وكل شاهد ذلك، ثم ماتت ودفنت، هم يعلمون ذلك أنها ماتت ودفنت يقال في سوريا، فكيف أعبد يعني إله يعني ضعيف يحتاج إلى الغير، من يغسله ومن يكفنه ومن يدفنه؟ الله لا يموت.
لقد ذهب الناس في حكمهم على مريم عليها السلام مذهبين متناقضين، ففريق رماها بالفاحشة واتهمها في شرفها وعرضها، وفريق آخر بالغ في تقديسها حتى أوصلها على مقام الألوهية.
ويقف الإسلام بين الفريقين موقف العدل، موقف الوسط. مريم فتاة اصطفاها الله عز وجل ورفعها مكانا عليا، وآتاها من الكمالات البشرية ما لم يؤت كثيرا من نساء العالمين، ولكنها في الآن نفسه ليست كما يزعم بعض الناس من أنها إلهة أو أم إله أو غير هذا الكلام، أو غير يعني ما يقوله بعض الناس في هذا الكلام. وكأني بالآية القرآنية التي أتت بها الملائكة مريم عليها السلام، أو بالبشرى يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فالاصطفاء رفع واجتباء وتقدير لمريم، رد على النصارى الذين ألهوها، وطهرك أي جعلك طاهرة نقية، رد على من زعموا ومن رموها بتهمة الفساد وبتهمة الزنا.
القضية أن الناس لم يروا خلق الله لآدم عليه السلام، فأراد أن يكررها ليراها الناس، يجدد الإيمان في قلوب الناس سبحانه وتعالى، فصنع هذه المعجزة سبحانه وتعالى لمريم عليه السلام. أولا يبتليها ليعلم صدق المرء من كذبه، فصدقت ورضيت وقاومت، والأدلة في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل أثبتت ذلك، يعني عكس ما يقولون، هناك أدلة في الإناجيل كلها معظمها وفي التوراة أيضا تثبت عكس ما يقولون، أنها بشر وليست بإله. فهي القضية قضية أن الله سبحانه أراد أن يبين للناس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون كلنا. الأمر الثاني والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كل من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ولذلك الله يضرب لنا مثال في سورة البقرة أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، دي آية أكبر، كل ميت أحياهم الله مرة ثانية، آية معجزة من المعجزات.
ينشأ عيسى في قومه من بني إسرائيل وهم يتوجسون شرا منه، فكانت حياة روح الله وكلمته وأمه مريم ابنة عمران عليهما السلام سلسلة متواصلة من الابتلاءات والاختبارات.
ثم إن الأمر لم يتوقف عند هذا، فإن مريم أوديت في ولدها والله عز وجل أوحى لها بأن تأخذ ابنها إلى مكان أمين بعد أن هم اليهود بقتله وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين.
لما علم ملك الشام بولادة عيسى عليه السلام بعث من يقتله، فوصل الخبر إلى مريم عليها السلام فاحتملته وذهبت به إلى مصر. عادت مريم عليها السلام إلى بيت المقدس برفقة عيسى عليه السلام، وظلت ترعاه حتى بلغ 30 عاما، فبعثه الله برسالته، فشاركته أعباءها وأعباء اضطهاد اليهود وكيدهم له.
وقد أخذت مريم ابنها 5 سنوات إلى مصر واستقرت هناك معه وعاشت تجربة ارتفاعه إلى السماوات بعد أن توفاه الله إليه واصطفاه ورفعه إليه.
ضاق اليهود درعا بنبي الله عيسى عليه السلام حتى إذا أرادوا قتله أنقذه الله من بين أيديهم وألقى شبهه على أحد تلاميذه الخائنين فصلبوه حيا ورفع الله عيسى عليه السلام إليه.
لقد كان هذا الميلاد المعجز لعيسى عليه السلام امتحانا للناس في ذلك الزمان وفي كل زمان، ولذلك ذهب الناس في عيسى عليه السلام مذاهب شتى كما قال الله عز وجل فاختلف الأحزاب من بينهم، فقوم ألهوه وزعموا أنه ولد لله تعالى، وقوم رموه بالسحر وبالشعوذة ولم يتركوا فرية باطلة أو تهمة فاسدة إلا اتهموا ورموا بها أمه مريم عليها السلام.
العنصر المتحكم في الموقف من عيسى عليه السلام كان أن أمه حبلت به بدون أب سلبا وإيجابا، ألقت بدلالها سلبا وإيجابا، فالذين اتبعوه أحبوه وأطاعوه وصدقوه بل غالوا فيه حتى ألهوه من جهة هذه الآية والمعجزة، والذين كذبوه وأنكروا عليه ما جاءهم به واشتد عليهم هذا الذي جاءهم به، جاء يضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم ويحل لهم بعدما حرم عليهم ويزيل عنهم قدسية يوم السبت وغيرها وعدم الغلو، فلم يجدوا مستمسكا يردون به عيسى إلا الطعن في أصله ونسبه وفي عرض أمه. فإذا مصير عيسى عليه السلام بين النصارى واليهود تحكمت فيه نقطة مفصلية هي هذه الخصيصة المميزة لأمه وله من دون العالم.
والإسلام الدين المنصف، الدين الوسط، يرى عيسى ويقدره ويحترمه، ونحن كمسلمين ونحن المسلمين مأمورون أن نصلي وأن نسلم على عيسى عليه السلام وأن نضعه في موضعه الذي وضعه كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
استمرت مريم عليها السلام على طريقتها في العبادة والزهد إلى أن توفيت، فاستحقت بذلك عليها السلام أن تكون أعظم نموذج من نماذج المرأة العابدة المتبتلة التي استسلمت لله استسلاما كاملا. فجاء القرآن بتكريمها وعائلتها وصحح الأخطاء ورد الاتهامات والافتراءات الباطلة التي كان يوجهها اليهود والنصارى لها وللمسيح عليه السلام. وقد جاءت إحدى الصور باسم عائلتها وهي صورة آل عمران، وصورة أخرى باسمها هي.
سميت صورة كاملة في القرآن الكريم بصورة مريم، وسميت صورة هي ثالث صورة في ترتيب المصحف سميت بصورة أهلها آل عمران، صورة آل عمران. وذكرت في القرآن الكريم، ذكرت مريم 31 مرة، إما منفردة وإما مضافة إلى وليدها وولدها عيسى عليه السلام. وهي شخصية أكرم الله عز وجل بها الناس، فهي مجمع على حبها بين كثير من سكان الأرض.
وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات نيرات وشهادات زكيات في حق مريم عليها السلام.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، الرجال الذين بلغوا مرتبة الكمال كثيرون، وأولهم الأنبياء والرسل وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. نتساءل من هي الأولى التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ مرة أخرى بإنصاف وبعدل وبتجرد، أول من يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء النسوة الأربع الكاملات مريم بنت عمران، والثانية آسية بنت مزاحم، والثالثة خديجة بنت خويلد، والرابعة البضعة النبوية فاطمة بنت محمد.
اتفق العلماء أنه لا يجوز للنساء أن يكون يعني صاحبات رسالات، لا تنزل عليهم رسالات، لا رسالة لا تكون رسول ولا نبي، ولذلك الله قال عليها صديقة، صديقة ولية من أولياء زي ما بيقولوا كده، صديقة صديقة، قال الله سبحانه وتعالى أنها صديقة سبحانه وتعالى. فمن قال بأنها نبي أو رسول فقد افترى الكذب على الله، لأن من شروط الرسول والنبي الذكورية.
بكل هذا الصبر وبكل هذا الثبات وبكل هذه التضحيات في سبيل الله تعالى وبكل هذا البذل الذي بذلته مريم عليها السلام استحقت أن تنال المرتبة الثانية بعد مرتبة النبوة، إنها مرتبة الصديقية، وهي مرتبة لا تعطى لكثير من الناس ولا لكثير من الأشخاص، مرتبة تأتي مباشرة بعد مرتبة النبوة. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويشهد القرآن الكريم ببلوغ مريم لمرتبة الصديقية حينما قال الله عز وجل متحدثا عن عيسى: وأمه، أي أم عيسى، وأمه صديقة.
انفرد ابن حزم بالقول بأن مريم نبية، وهذه جرأة لا يستهان بها، ولكن بغض النظر عن الوصف عن الاسم، كل أفضال الأنبياء تحصلت لمريم. الأنبياء تأتيهم الملائكة، ومريم جاءتها الملائكة في مناسبات عديدة، وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة: يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. فإذا كان ما يتميز من الأنبياء والرسل يأتيهم الملائكة، فقد جاءها الملائكة وبشرها بمبشرات، بل جاءها سيد الملائكة الروح جبريل عليه السلام، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الأنبياء يتميزون بالاصطفاء، وقد اصطفيت: إن الله اصطفاك وبشرك واصطفاك على نساء العالمين. تلقي الكلمات: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. فبلغت، بل إنها أخذت من الله عز وجل وتلقت أفضل كلمة. هذه الكلمة ليست ككل الكلمات، ليست كلمة لغوية أو صوتية، كلمة حية ناطقة، هي عيسى، عيسى كلمة الله، حيث بشرها الأنبياء بكلمة منه اسمه المسيح. فقد تلقت كلمات الله كما يتلقاها الأنبياء، بل كلمة الله التي لا كالكلمات، عيسى وكلمة منه. وتلقت الاصطفاء، وهو ما يميز الأنبياء، واستمعت إلى الملائكة وجاءوها، وهذا ما يميز الأنبياء، وجاءها سيد الأنبياء جبريل عليه السلام، وظهرت فيها آية ومعجزة بينة، وكان عندها معجزة وكرامات، منها أنه وجد عندها زكريا الطعام، وإنما طمع في أن يدعو الله عز وجل عندما رأى هذا الطعام عندها. قيل كانت تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فكأنما أحس زكريا أنها إشارة خضراء أن يسأل الله عز وجل الولد في وقت الخريف. فأي شيء بقي على الأنبياء بالنسبة لمريم إلا أن تكلف بحمل أمانة أو أداء رسالة، ولقد حملت من تكلف بذلك وهو عيسى. فإذا لا شيء يكاد ينقص مريم عن الأنبياء والرسل، ولهذا لما قال الله عز وجل واصطفاك على نساء العالمين، كان إيصال مريم إلى القمة التي ليس بينها وبين النبوة إلا خطوة، وهذه الخطوة في عرف ابن حزم غير موجودة أصلا.
فجعل المجد طرا من صفات الأنبياء، بين صبر أو كفاح أو شموخ أو عذاب.